أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا كان المعال واحدا المعيل متعددا، فتارة يكون المعال عبدا كما هو محل الكلام، وأخرى يكون غير عبد كما إذا فرزنا أن الزيد معال لعمر وبكر معا، وكلاهما ينفق على زيد ويلتزم بتمام شؤونه شؤون زيد من المأكل والمشرب والملبس والمسكن وسائر الأمور، فلهذا عد زيد عيالا لهما ولا لأحدهما، عيالا لهما. فعندئذ هل أن فترته عليهما بنحو التقسيط، أو أن فترته لا يمكن التقسيط؟ قد يقال كما قيل أن في المقام لا يمكن التقسيط، فإن فترته إما واجبة على عامر، إما واجبة على بكر، أو واجبة على كل منهما. أما وجوبه على كليهما بنحو الاستقلال لا يمكن، وإلا لزم أن تكون الواجب فترتين من شخص واحد، وهذا خلاف الروايات التي تدل على أن لكل رأس فترة، لكل فرد فترة، ولا يمكن أن تكون فترتان من شخص واحد أو على شخص واحد. هذا خلاف نصوص والروايات، فإذا لا يمكن وجوب فترته على كل من عامر وبكر. أما وجوبه بنحو المشروط بأن تجب على عامر مشروطا بعدم دفع بكر فترته، وكذا وجوبها على بكر مشروطا بعدم دفع عامر فترته بنحو الوجوب المشروط. فهذا بحاجة إلى دليل، ولا بد من إثبات وجوب الفترة على كل منهما أولا بدليل، ثم نلتزم بهذا الشرط كما في الواجب الكفاية. ظاهر الواجب الكفاية وجوب على كل فردنا، ولكن بما أن بامتثال بعض الأفراد يسقط عن البعض، فبطبيعة الحال إما أن يرجع إلى وجوب واحد وهو وجوب الجامع، أو يرجع إلى وجوبات مشروطة. وأما في المقام من الأول لا دليل على وجوب الفترة على كل منهما حتى نلتزم بالاشتراط، فإذا فترته على مجموعهما، والمجموع ليس فردا ثالثا. ليس على ذاك فترة وليس على عامر فترة والفترة على مجموعهما والمجموع ليس فردا صالصا في الخارج مجرد مفهوم انتزاعي في عالم الذهن ولا واقع موضوعي له في الخارج فإذا لا تجب الفترة على كل منهما وأما التقسيط فلا معنى له في المقام التقسيط إنما يتصور في المملوك فإن المملوك نصفه ملك لزيد نصفه مملوك لعامر هنا يمكن التقسيط وأما في المقام ليس كذلك فلا يمكن التقسيط والمجموع ليس فردا صالصا فردا واعيا وصالصا بل هو أمر منتزع في عالم الذهن فلا يمكن أن يكون مكلفا بفترته ولا يعقل ذلك فإذا لا تجب فترته على كل منهما بل تجب على نفسه إذا كان غنيا وواجدا للشروط وواجدا للشروط الظاهر أن هذا غير صحيح فإن التقسيط مقتضى القاعدة وبعدما كان كلاهما شريك في إعالته وفي إدارته من المأكل والمشرب والمسكن وما شاكل ذلك من لوازم حياته كلاهما ملتزم بذلك وهو عيال لهما فطبيعة الحال فترته تقسط بينهما كما هو الحال في المملوك فإن التقسيط في المملوك ليس من جهة أن نصفه ملك لزيد ونصفه ملك لعمر لما تقدم من أن المملوكية ليست سببا لوجوب الفترة على المالك فإذا لم يكن المملوك عيالا للمالك ومعالا على المالك فلا تجب على المالك فترته إنما تجب عليه فترته من جهة أنه عياله يا لا من جهة أنه مملوكه يا لما تقدم من أن العنوان المملوكية ليس موضوعا للفترة كما أن عنوان الزوجية ليس موضوعا للفترة فترتها على الزوج ليس موضوعا لذلك فموضوع الفترة عنوان العيلولة وهذا العنوان يصدق على المملوك كما يصدق على غير المملوك فالنتيجة أن التقسيط ليس على خلاف القاعدة وخلاف المتفاهم العرفي فإن التقسيط في الواجب الذي يكون متعلقه المال يكون على القاعدة فإذا لا مانع من التقسيط ولا فرق بين أن يكون المعال المشترك بين المعيل المتعدد بين أن يكون مملوكا أو غير مملوك لا فرق من هذه الناحية لا فرق من هذه الناحية، ولكن هنا قد يقال كما قيل أن هناك إذا كان مملوكا وتوفي مالكه وانتقل ماله إلى أيتامه إلى ورثته، ويعبر عن ورث عنها بالأيتام أي بالصغار. سأل عن الإمام عليه السلام هل يجوز أن يدفع فترته عن مال مولاه؟ الإمام عليه السلام أجاز. الكلام في هذه الرواية وهي مكاتبة رضا عليه السلام، رواية الصدوق أنه كتب إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله عن المملوك يموت عنه مولاه وهو عنه غائب في بلدة أخرى، وفي يده مال لمولاه ويحضر الفطرة أيزكي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى؟ قال نعم يجوز له ذلك، مع أنه على خلاف القاعدة، فإن أمواله إذا انتقل إلى اليتامى إلى الصغار فلا تجب على الصغار لا فترة أنفسهم ولا فترة عيالهم. وفرزنا أن المملوك إذا انتقل إلى ورثة المولاه صار ملكا لمولاه، المملوك إذا انتقل إليه فلا تجب على اليتامى لا فترة أنفسهم ولا فترة عيالهم. فإذن كيف يجوز، كيف جوز الإمام عليه السلام أن يدفع المملوك فترته من مال اليتامى؟ جوز ذلك. وحمل صاحب الوسائل قدس الله نفسه هذه المكاتبة على ما إذا مات المولى بعد ليلة العيد قبل صلاة العيد قبل خروج الوقت قبل خروج الوقت إما قبل صلاة العيد أو قبل الزوال على الاختلاف، كأن الوقت يمتد إلى صلاة العيد إلى قبل الصلاة أو يمتد إلى قبل الزوال. مات على ذلك، ولكن حينئذ الرواية أجنبية عن المقام وخلاف ظاهر الرواية، ومعنى الرواية أن الأموال انتقلت إلى اليتامى، فإذا لا يمكن الالتزام بهذا الحمل. وأما حمل ذلك على أن مولاه مات قبل ليلة العيد فأمواله انتقل إلى أيتامه إلى ورثته الصغار، وكذا مملوكه ينتقل إليهم، فعندئذ كيف يجوز للمملوك أن يتصرف في مال الأيتام؟ كيف يجوز له التصرف في مال الأيتام فلا تجب على الأيتام لا فترة أنفسهم ولا فترة عيالهم لا تجب عليهم شيء. فإذا كيف يجوز للمعابد وللمملوك أن يتصرف في مال الأيتام؟ كيف يمكن هذا التصرف إلا أن يقال أن المراد من اليتامى أعم من البالغة كما في الآية المباركة والمساكين واليتامى. مراد من اليتامى أعم من البالغين لا خصوص الصغار غير البالغين إلا أن الرواية ليست في مقام بيان ذلك، فالرواية من هذه الناحية مجملة، والقدر المتيقن من اليتامى في الرواية هما الصغار. فإذا الرواية على خلاف القاعدة فلا بد من رد علم هذه الرواية إلى أهلها، فلا ينطبق على القاعدة، فلا يمكن تطبيقها على القاعدة. فإن تصرف المملوك في مال اليتيم غير جائز، ولا تجب على اليتامى لا فترة أنفسهم ولا فترة عيالهم، ليسوا مكلفين بالفترة أصلا. فإذا لا بد من رد علم هذه الرواية إلى أهلها، فلا يمكن الاعتماد بهذه الرواية. وهنا رواية أخرى يدل على أن الفترة ساقطة عن نصف الإنسان، عن نصف الرأس. فإذا كان المملوك مشتركا بين الاثنين فالفترة ساقطة عنهما، الفترة إنما هي واجبة عن كل رأس، أما عن نصف الرأس فلا تجب. أما الرواية الأولى من ناحية السند لا بأس بها، أما الرواية الثانية رواية زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت عبد بين قوم عليهم فيه زكاة الفترة، قال: إذا كان لكل إنسان رأس فعليه أن يؤدي عن فترته، وإذا كان عدة العبيد وعدة الموالي سواء كانوا جميعا فيهم وسواء أدوا زكاتهم لكل واحد منهم على قدر حصته، وإذا كان لكل إنسان منهم أقل من رأس فلا شيء عليهم. فإن الرواية واضحة الدلالة، فإن زيل هذه الرواية في مقابل صدرها، في صدرها يقول على فترة رأس واحد يجب على المعيل، وأما زيلها يدل على أنه لا تجب فترة نصف رأس. فإذا الرواية واضحة الدلالة ولكنها ضعيفة من جهات، وفيه مجاهل متعددة فلا يمكننا الاعتماد عليها. بقي هنا شيء.